هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. الفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين وتتوعد برد قاسي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسة الأحادية الأمريكية في العالم وانتهاكها للقانون الدولي، وأكد خلال اجتماع افتراضي لقمة شانغهاي للتعاون على سياسة طهران المبنية على حسن الجوار، معلنا استعداد إيران للتعاون مع دول المنظمة لمواجهة التحديات الرهينة. وقال الرئيس روحاني إن نتائج الانتخابات الرئاسية في أمريكا أظهرت أنه ليس فقط العالم وإنما الشعب الأمريكي أيضا منزعج من سياسات ترامب السقيمة، داعيا القادة الجدد لتطبيق إرادة شعبهم بتغيير السياسات الداخلية والخارجية. اعتبرت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنه لا بديل لحل الأزمة في سوريا إلا من خلال الحوار القائم على ضمان سيادة الدولة واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وجاء في بيان للمنظمة أنها تؤيد تعزيز عملية تسوية سياسية شاملة يقودها السوريون بأنفسهم من أجل إيجاد حلول تلبي مصالح سوريا والمجتمع الدولي، وفي مقدمتها وقف أعمال القوى الإرهابية على أراضي هذا البلد. كما أكد البيان أهمية تكثيف الجهود الدولية لمساعدة سوريا في إعادة أعمارها والمساعدة على عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. حول إعلان الرئيس روحاني خلال اجتماع قمة دول منظمة شانغهاي للتعاون استعداد بلاده مع دول منظمة شانغهاي للتغلب على التحديات الراهنة، نستمع إلى التقرير التالي.
قمة منظمة شانغهاي للتعاون في نسختها 20 شكلت فرصة جديدة لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم وتعزيز التعاون من أجل معالجتها. الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا خلال اجتماع القمة إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة السياسة الأحادية الأمريكية في العالم وانتهاكها للقانون الدولي وفيروس كورونا، معلنا استعداد بلاده للتعاون مع دول منظمة شانغهاي للتغلب على التحديات، خاصة وأن بإمكان بلاده أن تتحول إلى ممر من وإلى الخليج الفارسي وبحر قزوين لكافة دول المنطقة لا سيما لدول منظمة شانغهاي.
يمر العالم بأوضاع خطرة جدا، فهو من جهة يعاني من تفشي فيروس كورونا الذي يهدد أرواح الناس ومواردهم الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعاني من السياسات الأحادية وانتهاك القوانين الدولية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وكل ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من دول العالم لتعزيز التعاون بينها وتشكيل جبهة واحدة للتغلب على التحديين معا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تستضيف بلاده القمة انتقد التصرفات الأمريكية حول العالم مشددا على ضرورة عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها في سياق الاتفاق النووي. بوتين حذر من خطورة انتقال المسلحين في الشرق الأوسط معتبرا أن ذلك يؤدي إلى تفاقم الصراعات وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
لا يزال عدم الاستقرار يسود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن المواجهة المسلحة في ليبيا واليمن وجيوب تشكيلات العصابات المتوقية في سوريا هي مصادر الانتشار التهديدي الإرهابي والمخدرات والأسلحة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش دعا إلى التعاون من أجل تعزيز تعدد القطبية في العالم، معربا عن تقديره للجهود التي تبذلها دول منظمة شنغهاي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأفغاني أشرف غني شدد على أن الإرهاب أعاق مسيرة التنمية في بلاده، داعيا دول منظمة شنغهاي إلى التعاون والتنسيق من أجل مواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات.
أعلنت موسكو أنها تجري عمليات إرسال أفراد قوات حفظ السلام الروسية والمعدات التابعة لها إلى قرباغ باستخدام ما لا يقل عن 22 طائرة نقل عسكرية، وذلك بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم. كما أكدت موسكو أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في قرباغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية هناك. إلى ذلك أكد الجيش الأرميني ضرورة وقف نزيف الدم في قرباغ، داعيا المجتمع لضبط النفس، وذلك على خلفية الاحتجاجات العارمة التي شهدتها أرمينيا بعد إبرام اتفاق وقف القتال في قرباغ. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى داخل سجون الاحتلال هي جريمة يتحمل الاحتلال مسؤوليتها، وتوعدت برد قاس على خلفية استشهاد الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر. ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الحقوقية إلى ملاحقة الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق الأسرى في السجون، والتي ارتقى نتيجتها 226 أسيرا فلسطينيا منذ 67، داعية المؤسسات فيما اعتبرت حركة الأحرار أن استشهاد الأسير المريض بالسرطان أبو وعر بأنها جريمة صهيونية جديدة يتحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عليها، وعلى الاحتلال أن يتلقى الرد القاسي. قدم كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية جيمس أندرسون استقالته بعد خلاف مع البيت الأبيض حسب موقع بوليتيكو. وحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين في البنتاغون، فإن استقالة أندرسون تأتي بعد خلاف مع مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض. هذا ويوصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب رفض الإقرار بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي الفائز بالانتخابات جو بايدن، حيث يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية. هذا ورفضت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع في البيت الأبيض. المزيد في التقرير التالي.
يحاول ترامب الخاسر في انتخابات الثالث من نوفمبر تصعيد المواجهة والتوترات التي تهدد بعرقلة نقل السلطة ودفع فريق بايدن إلى النظر في اتخاذ إجراءات قانونية. آخر تلك الإجراءات إصدار البيت الأبيض تعليماته لكبار القادة الحكوميين بوقف التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن البيت الأبيض أخبر المسؤولين في الهيئات الحكومية المكلفين بتخصيص مساحة مكتبية لفريق بايدن المقبل لاستخدامها في أقرب وقت هذا الأسبوع بأنه لن يعترف بانتقال السلطة حتى يتم تأكيد انتخاب الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة من جانب إدارة الخدمات العامة الأمريكية، وهي هيئة غير بارزة مسؤولة عن المباني الفيدرالية. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية إيميلي مورفي ترفض التوقيع على الأوراق التي تسمح للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب ببدء عمله رسميا هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن فريق بايدن يقيم خياراته القانونية ويزداد قلقه من أن المأزق قد يطول ويعيق عمله. وقد استعدت الحملة لاحتمال ألا يمضي ترامب قدما في انتقال سلمي للسلطة. وعادة ما تقر إدارة الخدمات العامة فوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز لتبدأ بعدها عملية انتقال السلطة. وبعد إعلان فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يزال دونالد ترامب يرفض الإقرار بهزيمته. وفيما يتواصل تعداد ما تبقى من الأصوات في الانتخابات الرئاسية يضاعف المعسكر الجمهوري الطعون القضائية وسط اتهامات وجهها ترامب بنفسه إلى الديمقراطيين بسرقة الانتخابات بدون أن يقدم أي دليل على عملية التزوير التي يندد بها.
اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رفض منافسي الديمقراطي دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة في السباق الرئاسي أمرا محرجا، لكنه لا يغير من الواقع شيئا. وصرح بايدن أن عملية انتقال السلطة جارية على قدم وساق بغض النظر عن رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع الحزب الديمقراطي. وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى عدم وجود معوقات بهذا الخصوص، مضيفا أن الولايات المتحدة عادت إلى سابق عهدها على حد قوله. توقعت وكالة فيش لتصنيفات الائتمانية زيادة العجز في الميزانية السعودية إلى نحو 13%، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي هذا العام. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للسعودية دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى تعديل النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية. وكالة فيتش أشارت إلى أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم قد تضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار الخام، ما سيجعلها تسجل زيادة في عجز ميزانيتها الحكومية يصل إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي ما يعادل نحو 90 مليار دولار بعد أن كان 4.5% العام الماضي. وأشارت إلى أن هذا العجز يعكس تراجعاً بنسبة 33% في عائدات النفط وانخفاضاً بنسبة 5% في العائدات غير النفطية وزيادة بنسبة 1% في الإنفاق مقارنة بالعام السابق. وتوقعت انخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطات. من جهتها قالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية فإن تصنيفات المملكة تبدي متانة ملحوظة مع ثلاثة تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس آذار 2020. وزادت السعودية في يوليو تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتصبح 15% لدعم خزائن الدولة وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي. وتتوقع فيتش انكماش اقتصاد السعودية بما يزيد قليلا عن 4% هذا العام نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط وتراجع النشاط بسبب أزمة كورونا. لكن الوكالة قالت إن زيادة الضريبة مع انتهاء الإنفاق المرتبط بالجائحة وتعافي الاقتصاد غير النفطي ستسهم في خفض العجز خلال العامين المقبلين. وتوقعت انخفاض العجز المالي تدريجيا إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل و5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يدعو في قمة شانغهاي لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأحادية الأمريكية في العالم. روسيا تعلن إرسال قوات حفظ السلام إلى قرباغ وتؤكد عدم مشاركة تركيا في العملية. الفصائل الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين وتتوعد برد قاسي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأكارم أينما كنتم، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنتواصل معكم لنستعرض جوانب أخرى من مظاهر إخلاص الإمام الخميني رحمه الله في سيرته ومسيرته. تابعونا.
مستمعين الأحبة، سنخصص هذه الحلقة من البرنامج لذكر خاطرات نقلها أصحاب الإمام الخميني رحمه الله والمقربون إليه عن إخلاصه، كي يمكننا بذلك أن نسلط المزيد من الضوء على ترسخ الإخلاص في السلوكيات الفردية والاجتماعية للإمام ومراتبها. كان الإخلاص يمثل الركن الأهم في فكر الإمام ونيته في السلوك العملي، فقد كان رحمه الله يتمتع بمراتب ودرجات أعلى من الإخلاص مقارنة مع الكثير من العلماء والعرفاء، بحيث إنه لم يكن يفكر في شيء سوى الله تعالى في القيام بأعماله، ولم يكن للمدح والتشجيع أو التثبيط واتخاذ المواقف السلبية من قبل الآخرين أي تأثير على عزمه وإرادته. لقد كان الإمام الخميني المصداق لهذه الرواية القيمة عن الإمام الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
لقد كان الإمام المصداق الحقيقي لهذه الرواية الشريفة، حيث إنه كان يتحرى رضا الله سبحانه حتى في تلقي العلم والمعرفة، بل لم يكن في الأساس يعير أهمية للمكانة والمناصب، وخاصة منصب المرجعية، ولذلك فقد كان ينهى المقربين إليه بشدة عن طرح اسمه باعتباره مرجعا، كما كان يمنع التلاميذ والطلاب عن السير وراءه في الشوارع وأمام أنظار الناس.
أيها الأطائب، لقد كان الإمام الخميني رحمه الله يلتفت في اختيار موقع التدريس وإقامة الصلاة إلى تجنب الشهرة والشكليات قبل أن يهتم بظاهر المسجد أو المدرسة أو عدد المأمومين أو الطلاب خلافاً للآخرين، ولذلك فقد كان يختار مساجد لا إمام جماعة لها أو من المساجد المهجورة كي يحيي بذلك تلك المساجد، ولكي لا تخدعه في نفس الوقت البهارج الظاهرية التي من شأنها أن تخل بخلوص نيته. ويذكر آية الله توسلي حول اختيار مسجد لإقامة الصلاة في أحد أسفار الإمام قائلا:
في أحد أسفاره إلى مدينة محلات، وكان سفره هذا في شهر رمضان المبارك، بادر الإمام إلى إقامة صلاة الجماعة في مسجد ناء ومهجور وصغير للغاية، ولم يكن يضم سوى غرفة طينية واحدة، وقد كان ذلك حينما اقترح عليه عدد من العلماء أن يقيم صلاة الجماعة في مسجد المدينة الجامع، ولكنه رفض وقال: هناك في المسجد الجامع من يقيم صلاة الجماعة، ولكن لا يوجد في هذا المسجد أحد يصلي الجماعة، ولذلك علينا إحياء هذا المسجد.
كما نقل حجة الإسلام محتشم بور خاطرة مشابهة عنه في النجف، وذلك في قوله:
عند وصول الإمام إلى النجف كان العلماء والطلاب يفدون لزيارته، وبعد شهر أو شهرين وردته طلبات متكررة بالتدريس، واقترح عليه أن يؤدي الصلاة في مدرسة آية الله البروجردي ويدرس فيه، ولكن الإمام وبعد أن تحقق من الأمر اختار مسجد المرحوم الشيخ الأنصاري الذي كان قد أصبح مسجدا مهجورا وانشغل بالتدريس فيه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الإخوة والأخوات، ومن المظاهر الأخرى لإخلاص مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه تجنب جمع المريدين وكسبهم، لأنه كان يعتبر الهدف من كسب المريدين وتربيتهم وتشكيل هذا النوع من الحلقات التظاهر والابتعاد عن الإخلاص. وينقل حجة الإسلام السيد جلال الدين الأشتياني في هذا المجال قائلا:
لم يكن الإمام يفكر في جمع المريدين، ولم يكن يعرف الكثير من تلاميذه، بل لم يكن يسعى للتعرف على الكثير منهم.
أعزائنا الكرام، كان رحمه الله يتجنب القيام بأي عمل يستشم منه الوساوس الشيطانية وهواجس النفس الأمارة، كي لا تؤدي حلاوة هذه الأعمال إلى عدم خلوص نيته في التعامل مع الآخرين والسلوكيات معهم. وينقل حجة الإسلام موحدي كرماني في هذا الصدد قائلا:
حينما كنت في النجف أتذكر أن بعض العتاب كنت أسمعه من عدد من الأشخاص مضمونه أن الإمام لم يكن صميمياً ولم يكن يتعامل بحرارة معهم، وقد نقلت هذا الموضوع إلى المرحوم الحاج السيد مصطفى، وطلبت منه أن يطلب من الإمام أن يتعامل معهم بحرارة أكثر، لكن الإمام قال: هذا من مكر الشيطان، أي أن نفسي هي التي تدعوني في الحقيقة لأن أتعامل بمزيد من الحفاوة مع الأشخاص كي يزداد عدد المؤيدين لي، ولكن من أجل أن يشتبه الأمر علي فإن الشيطان يقول إن عملك هذا هو لله والإسلام، ولذلك لا يمكنني القيام بذلك.
أعزائنا الكرام، كان الإمام الخميني رحمه الله يولي الكثير من الاحترام في تعاملاته الاجتماعية للعلماء والوجهاء، لكننا لم نكن نلاحظ أي تفرقة وتمييز في سلوكه مع مختلف الأشخاص مقارنة مع الطلاب الشباب، وكان يحذر البعض من المقربين إليه ممن كانوا يطلبون منه المزيد من الحرارة في التعامل مع بعض العلماء من الانزلاق في فخ الكفر والشرك. وينقل حجة الإسلام فرقاني بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان البعض من السادة والناس يعتبون في النجف على الإمام لأنه لم يكن يتعامل بحرارة مع بعض أصدقائه، وكانوا يقولون مثلا: حينما يلتقي آيتان لله فإن أحدهما يبجل الآخر ويعظمه ويحتفي بعضهما بالبعض الآخر. فقال الإمام: لقد عانيت وبذلت الجهود خلال 40 عاما كي أصبح موحدا، والآن تريدون مني أن أشرك وأن أسجد لكم وللسادة؟
أعزائنا الكرام، أعزائنا المستمعين، شكرنا موصول لحضرتكم لطيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق متين.
طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين. سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين. طه الرسول هو المبعوث للعالمين، فهو النذير وهو البشير للمسلمين. سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
هو نور الجلال ومصير الكمال ورفيع المقام وعظيم الخصام. أصل الكرامة نهج الشهامة يوم السلام، وشفيع البرايا إلى يوم الزحام، ومنار الدروب وضياء الظلام. سيد الأنبياء هو مسك الختام.
النذير وهو البشير للمسلمين. سهل الخليقة نور الحقيقة شمس اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي علمهم نطق الكلمات وسددها بالحكمة والبيان ليتخذوا طريقهم إلى القيم الفضلى في الحياة. مستمعين الكرام، تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في تجوال شعري محمدي نقرأ فيه قصائد شعرائنا المعاصرين، وهذه المرة إلى شعر الشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال مع مقطع من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي. اسمحوا لنا أن نتعرف على شذرات من حياة الشاعر ثم نقف عند قراءة ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
أنت المحمد في السماء، أميرنا في النشأتين، وعنك لا نتحول. ترسو عيون صفائنا في بحره، فالفرد إن يعطى المحبة جحفل. ما زلت فينا، ما زلت فينا في سمار قلوبنا وطنا، إلى عطش انتمائك يرفل. متهجدون وفي الحشاشة جذبة قدسية في نور قدسك توغل. طافوا مدارات اليقين بعشقهم، طافوا مدارات اليقين بعشقهم، وبما نسجت من الولاء تبللوا. هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، ويقينهم أنت الذي تستقبل. بصفائهم شجر المحبة أخضر، ينمو سلاما من خطاه فيكفل. هم تمتمات كواكب درية وفضاء حلم نحو قلبك ينسل. قمح السؤال يهل من أسمائهم، إذ في التسابيح الزكية يشتل. لا يهدؤون من المحبة، نذرهم بالماء صوم قلوبهم يتشكل. هبهم قميصك فالبصيرة أتعبت أيامهم، والأمنيات تزلزل. وازرع لهم أرض اللقاء معارفا، إذ كل فكر غير فكرك أرمل.
أجل مستمعين الكرام، كل فكر غير فكرك أرمل، هذه حقيقة واعية لابد أن ينصفها أرباب العقول وجهابذة الحكمة. فكل ما لا ينتمي إلى فكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي إلى سلوك وأخلاق وسيرة رسول الله، فهو فكر ناقص. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو فحوى الكمال، كما يعبر عنه الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. ندعوكم للمتابعة.
فمحمد فحوى الكمال وسره، وهو الحقيقة أدبر أم أقبل. هو سيد الأيام تترى باسمه، وهيامنا مهما تجمل أطول. فالقحط خبز حين يبسم وجهه، والقفر نهر والضفاف قرنفل. جهلت نفوس لا تراك نبيها، جهلت نفوس لا تراك نبيها، يا أيها المدثر المزمل. بك قيس دين الناس، منهم صاعد نحو الكمال ونازل به أسفل. وغد جفاك تعتمت أصباحه، قمر ضرير يستبيحه أليل. ما زال يبحر في صفائك زورق، فبحار نورك للبرايا الموئل. أنت النبي، أنت النبي، أنت النبي، جمال كل حقيقة. ونهار هذا الماء حين توجل. أنت الأمين الصادق المأمول، ذو الرحمات والآيات، أنت المرسل. أيتيه قلب أن يحب محمدا، وهو الصراط المستقيم الأكمل.
أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطوعة من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال، على أمل أن كانت هذه القصيدة والاستماع رائقين نافعين مثمرين لحضراتكم. نترككم في حفظ ورعاية الله، ودمتم بود.
أفضل العبادة الدعاء، فإذا أذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمة. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين،
وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم بين رحاب البلاغة وعناوين الفصاحة وينابيع الكلام البديع عبر برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان، آملين أن يكون ينبوعا لكل ما هو ممتع ومفيد لكم.
مستمعين الأكرم، تعد خطب سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام ذروة في الفصاحة وقمة البلاغة وآية في قوة البيان وعدم الوهن والانكسار، لأنها تربت في بيت عرف بالفصاحة والبلاغة، فقد كانت قريبة من قلب أبيها وبعلها، ومن ثم تأثرت بهما أشد تأثير، ولذلك فقد تأست السيدة الزهراء بشخصية أبيها في شجاعته ومثابرته وفي فصاحته وبيانه وانقطاعه إلى الله تعالى وعبادته، وتتلمذت على يديه، فجمعت في خطبها بين فنون البلاغة وأساليب الفصاحة وبراعة البيان، وبين معاني الحماسة وقوة الاحتجاج وحجة المعارضة والدفاع في سبيل الحرية والحق والعقيدة.
وفضلا عن ذلك، فإن في خطبة الزهراء عليه السلام المعروفة بالفدكية، والتي سنركز عليها في حديثنا عن بلاغتها وقدرتها البيانية، لعبرا سامية ومواعظ عالية ودروسا جامعة تحكي المبادئ القيمة للدين الإسلامي الحنيف بألفاظ موجزة معبرة ومعان واضحة مؤثرة. وقد اشتملت هذه الخطبة المباركة على خلاصة من الحكم الإسلامية النبيلة، مثل الحمد والشكر لله والتذكير بنعم الله على العباد والخطاب الإسلامي المتكامل.
نعم مستمعينا الأكرم، فقد كانت خطبة السيدة الطاهرة دعوة إلى الالتزام بالدين القيم الكامل الشامل لجوانب الاعتقاد والتمسك بالدين والعناية بجوانب الحياة والإصلاح الاجتماعي، من خلال التأكيد على منزلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وصلة القرابة. فالخطبة تشكل رؤية واضحة لمراعاة حقوق الأفراد من خلال التأكيد على أحقية الزهراء سلام الله عليها في الإرث عن أبيها.
أيها الأفاضل، اتصلنا بالأستاذ الدكتور علي العلي أستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة. نرحب بكم كل الترحيب، راجينا منك أن تحدثنا عن جوانب من بلاغة السيدة الزهراء البتول عليه السلام. وأحبتي، سألناه هذا السؤال: ما مدى تأثرها عليه السلام بأبيها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وبعلها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وانعكاس هذا التأثير في الخطب والأقوال القليلة التي رويت عنها؟ فأجابنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نتكلم عن شخصية مثل شخصية سيدة فاطمة الزهراء، لابد أن نلتفت إلى نقطة أساسية، وهي أنها تمثل الثمرة الأولى للبيت النبوي، يعني للنبي محمد صلى الله عليه وآله. أول من ترعرع وكبر ومد الله في عمره في حياة النبي هي السيدة الزهراء، فهي تلقت هذا العلم والمعرفة والأخلاق وطبيعة السجايا من والدها النبي محمد صلى الله عليه وآله في بعثته وكذلك قبل البعثة. هذه نقطة لابد تكون واضحة. اثنين، فيما يتعلق بأمير المؤمنين، أيضا نتكلم عن الشخصية التي تربت تحت كنف النبي محمد صلى الله عليه وآله، فلذلك علي بن أبي طالب يعتبر ربيب النبي محمد صلى الله عليه وآله. فعلي بن أبي طالب تربى وترعرع على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وبطبيعة الحال له نموذجه وله طريقته وله أسلوبه، وبعد ذلك تأهل بحيث أنه كان له الأهلية في أن يكون له هذه المكانة بأن يكون خاتم الأوصياء. من هذا ومن ذاك، الزهراء أصبح لها زوج وهو خاتم الأوصياء، وأب وهو خاتم الأنبياء، فلذلك الزهراء من حيث التعامل العام ومن حيث التلقي العلمي والمعرفي على مستوى العلوم الحصولية أو العلوم الحضورية، السجايا الاجتماعية أو غيرها، بغض النظر عن طبيعة ما يمكن أن يقال في علم الكلام، هي بلا شك أخذت من أصفى وأنقى منبعي، طبعا بلا شك المنبع الحقيقي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله، لذلك هذا انعكس على طبيعة ما نجده في كلماتها القليلة. هنا يحضرني حقيقة عندما نراجع خطبتها الفلكية أو التي تعرف بالخطبة الفلكية، عندما نستعرضها بالكامل فيها مضامين تاريخية وفيها مضامين تحليل اجتماعي متكامل لطبيعة الوضع الاجتماعي للناس ما قبل البعثة وبعد البعثة وزمن النبي، وكذلك فلسفة الأحكام بشكل متكامل، عندما تتكلم عن طبيعة الحج ما هو، الصلاة ما هي، عندما تتكلم عن الإمامة ما هي، فهذه كلها تبين عن دراية متكاملة حضورية في ذاتها وعلوم انكشفت لها وأخذتها من منابعها اللدنية.
مرة أخرى نحيي الدكتور علي العلي، الأستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، ونسأل الدكتور: إلى أي حد نجحت الزهراء البتول سلام الله عليها في إقناع مخاطبيها بمشروعية قضيتها وأحقيتها من خلال الأساليب البلاغية والبيانية التي استخدمتها في هذه الخطبة؟
هو بلا شك عندما تكلم على أنه كيف نجحت، هي في واقع الأمر كيف أثرت المجتمع العربي في تلك الفترة، كان يجيد اللغة العربية بكاملها، يعني ليس اليوم عندما نقرأ القرآن الكريم ونتكلم عن خطبة لابد أن يكون لدى الفرد أكثر من معجم حتى يفسر الكلمات. أعطي مثال بسيط، المشركين كانوا في زمن النبي لربما من الآيات أو السور التي توجب لهم الحساسية الكاملة، مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، لأنه يعرفون أن الصمد هو العبادة التوحيدية المتكاملة، يعني العبادة باتجاه واحد. فعندما نتكلم عن هذه البيئة التي تكونت فيها الزهراء، وعندما نتكلم عن طبيعة المعارف التي تلقتها حضوريا ومن منابعها اللدنية، لازم تتكلمين عن إنسانة عارفة لمجتمعها وكذلك عارفة للغة هذا المجتمع وكيف تتعاطى معه. فلذلك عندما عرضت هذه الخطبة، نحن لربما في زمننا الشباب لربما يعانون من فهم خطبتها وفلسفة الأحكام، لكن هي وضحتها بشكل متكامل. هذا من جهة. من جهة ثانية، هي لم يكن خروجها أو خطبها، إذا تلاحظون فيها خطاب شخصي. نعم قد تكون المناسبة فيها بعد شخصي كما يحاول البعض أن يضيق الدائرة، لكن نستطيع أن نقول كما نقول في القاعدة القرآنية أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السيدة الزهراء في خطبها وفي كلماتها تتحدث بالعموميات الرئيسية لفلسفة الأحكام ولفلسفة التشريعات، فلذلك كان الإقناع مباشر، وكشفت على أنها تربت تحت النبي محمد صلى الله عليه وآله. وبالمناسبة هذه الخطب لن تجدين مثلها لنساء ارتبطا بالنبي، يعني هذه تجدينها فقط تميزت فيها الزهراء سلام الله عليه. وأستشهد هذه هنا في كلمات لصاحب روح المعاني اللي هو العالوسي المفسر الكبير وهو من المعاصرين، عندما قال أنه لو مد العمر بالزهراء لقال النبي خذوا كل دينكم من الزهراء، لكن كما تعلمون أنها هي في ريعة شبابها والتحقت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فلذلك عندما تتأملين في طبيعة تكوينها، طبيعة تأثيرها الاجتماعي بلا شك له حضور. الآن ربما شخص يقول أنه ما هو التأثير إلى يومه، حضورها ما بين كافة الشخصيات، يعني الآن اسمها يتم تداوله في المغرب العربي بشكل كبير، بل يتبرخون بالاسم، حتى ابن بطوطة هو يرجع إلى اللي هو التزوير لكلمة فاطمة. كذلك عندما تأتين إلى طبيعة الحضور للموالين لأهل البيت وارتباطهم بالسيدة الزهراء، والأجمل من ذلك أن السيدة الزهراء لا يختلف عليها اثنين، بل الكل يضعها في دائرة البضعة، فهي بضعة النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا الحضور التاريخي لشخصيتها مع قلة الكلمات وقلة الحضور الاجتماعي الذي نحن نتصوره، يعني ما نقل من التاريخ، يبين على أن الزهراء لو كان لها أكثر من هذه الكلمات لربما تجدين أنها ملأت الخافقين. وقراءة الزهراء حقيقة بوابة ومفتاح كبير هم للوحدة الإسلامية وأيضا لفهم الدين الإسلامي بشكل.
أحبتي، بعد هذه الإجابات القيمة التي تفضل بها خبيرنا الأستاذ الدكتور علي العلي، أستاذ في فلسفة القوانين والتشريعات من قم المقدسة، نشكره ونتمنى له الموفقية. نعود الآن معكم أيها الأحبة لنتابع بعد الفاصل التجوال في رحاب آيات البلاغة السامية المتجسدة في خطبة الزهراء سلام الله عليها.
زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج ينابيع البيان يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، وهكذا فإن الخطبة الفدكية هي بمثابة دعوة من السيدة الزكية عليها السلام بأجمل أساليب البيان وأروع سبك بلاغي إلى الالتزام بالحقوق والواجبات من خلال تأييد الفكرة بنصوص قرآنية، كما أكد ذلك ابن طيفور مؤلف كتاب بلاغات النساء. وقد اقتضت طبيعة المادة أن تكون وفق محاور متنوعة، تحاول هذه المحاور أن تغطي المادة من كافة جوانبها البلاغية.
وقد تألفت خطبة الزهراء سلام الله عليها من جمل متوازنة من حيث التركيب، وقد حقق هذا التوازن إيقاعا هادئا وجميلا يجعل السامع يحس بمتعة التأثير، إذ إن المعاني التي تضمها الجمل تؤثر في المتلقي فيجتمع المعنى والإيقاع لصالح النص. ومن أمثلة هذا التوازن الذي تجلى في الفواصل المتساوية بين الجمل والنهايات المسجعة والمتنوعة، وعدم الاكتفاء بالأفعال في بناء الجمل والعبارات، بل بالاشتقاقات الأخرى من مثل اسم الفاعل والمفعول والصفات المشبهة وغيرها، وهي خصوصية تميز بها بلاغة أهل البيت سلام الله عليهم، كما نرى ذلك في قولها عليها السلام:
أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، متجلية ظواهره، متغبط به أشياعه، قائد إلى الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة وبيناته الجالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة ورخصته الموهوبة وشرائعه المكتوبة.
أيها الأفاضل، وكما نعلم فإن القرآن الكريم أثر في نفوس المسلمين، وهذا التأثير دفع المؤمنين إلى التحقق في النص القرآني ومحاولة محاكاته في الخطب والكلام، وهو ما ظهر جليا في خطبة الزهراء عليه السلام، فضلا عن أقوال وأحاديث أهل البيت عليهم السلام بشكل عام نحو اقتباسها: فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واقتباسها لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذلك في قولها سلام الله عليها: وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء.
واستعمال السيدة الزهراء عليها السلام للتراكيب والمعاني القرآنية واضح كل الوضوح، فقد تجسد التأثير القرآني في خطبتها، وهذا دليل على شدة تأثرها عليها السلام بالثقافة القرآنية، وهو أمر طبيعي فيما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام، فهم القرآن الناطق المتجسد على الأرض، والقرآن هو مثلهم الأعلى في كل حركاتهم وسكناتهم، فضلا عن كلماتهم وأقوالهم.
نعم أحبتي المستمعين، وقد لاحظ بعض الباحثين أن خطبة الزهراء سلام الله عليها امتازت بأسلوب حاول أن يفيد من القرآن الكريم من حيث الدقة والوضوح والسمو في المضمون، وكذلك أفاد من المنهج المنطقي في الكلام والاحتجاج بالأدلة والبراهين والاضطراد في الإتيان بالأحكام الشرعية والاقتباس من القرآن الكريم على وفق ما يناسب الخطبة من حيث المضمون، حتى جاءت اقتباساتها متناسقة مع الخطب، وهذا ما أكسبها روعة واضحة، مما أدى إلى أن تتحول هذه الخطب إلى عطاءات مثمرة وداعية للتأمل.
مستمعينا الأكارم، في لقائنا القادم من ينابيع البيان، عندما ظاهر ونماذج أخرى من بلاغة السيدة الزهراء عليها السلام عبر خطبها.
حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
إلى اللقاء.
طب إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح. طب إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
علمتني التسامح، داري دار الطفولة علمتني.